بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في شرحنا لكتاب الأسس المطلقات نبدأ في هذه الحلقة في صفحة 211 حول مرحلة فتنة السراء. وقد سبق معنا في ما جرى من الدروس حول تقسيم المرحلة الغثائية، وأن هذه اللفظة مقتبسة من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولها شواهدها ذات الاعتبار الشرعي التي تؤكد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما بلغ الرسالة في شأن الطاعة والعبادة وأمر الإسلام والإيمان والإحسان، فإنه قد أشار وبين وبلغ في كل ما يجري من التحولات والمتغيرات والمستجدات في تاريخ الأمم والشعوب إلى أن تقوم الساعة. بل إننا لو نظرنا بعمق سنجد أن الحبيب صلى الله عليه وسلم لم يوضح فقط مرحلة الحياة، بل علمنا فيما علمه الله ما قبل وجود الإنسان وما بعد موت الإنسان إلى عالم الخلود والأبد. لهذا الأمر يصبح التفصيل الذي نسمعه الآن في مثل هذا الكتاب هو إثارة علمية شرعية لجانب مسكوت عنه في تاريخ الأمة المحمدية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. فقد مر معنا المراحل التي أشرنا إليها مثل مرحلة الأحلاس، ومرحلة الأحلاس انقسمت قسمين كما سمعتم، مرحلة الاستكبار ومرحلة الاستظهار. والتقسيم اللفظي بكلمة الاستكبار والاستظهار مأخوذ بالاستقراء، مصطلح مأخوذ بالاستقراء، وأما اللفظة النبوية فهو كلمة الأحلاس. ولذلك الحبيب صلى الله عليه وسلم أشار في حديث أخرجه روي عن عمير بن هاني قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فتنة الأحلاس فيها حرب وهرب. وهذه رواية. ورواية أخرى يقول فيها: قال قائل يا رسول الله ما فتنة الأحلاس؟ قال: حرب وحرب ثم فتنة السراء. نستفيد من هذه الألفاظ النبوية المختصرة التتابع الزمني المتصل. فالنبي صلى الله عليه وسلم أشار باللفظة إلى مرحلة الأحلاس وقال إن فيها حرب وحرب. وعندما نطبق هذا على الواقع نجد أن هذا الفترة هي الفترة التي بدأ فيها الاستعمار البرتغالي، وهو الهجوم على بلاد الأطراف البلاد العربية والهروب منها. وهذه إشارة تبين أنها مرحلة كانت ليست واضحة المعركة بطريقة أو بأخرى، بل كانت عبارة عن مناوشات كما تسمى، وهي أول فكرة بدأ بها العالم الغربي في استعمار الوطن العربي والإسلامي. فالحديث يقول: فتنة الأحلاس فيها حرب وهرب، وقد أشرنا إليها فيما سبق. وفتنة السراء كما سمعتم في الحديث هي الفتنة التي فسرت بمفهوم العمل السري بين بعض حملة القرار في العالم العربي والإسلامي وبين الدول المستعمرة تحت مفهوم المساعدات والحماية والتخلص من دولة تركيا التي كانت ينظر إليها أنها دولة ليست عربية، وأن العرب يحتاجون أن تكون الخلافة عربية، وأن كيف يتحررون من الاستعمار التركي. وهذه كلها ألفاظ جرت في فترة من الفترات لدى المسلمين حتى شحنت عندهم الإعداد والاستعداد لمحاربة دولة الخلافة بالطبع. وهم عندما حاربوها في حالة ضعفها، بل حاربوها في حالة تدخل اليهود فيها، فأوجدوا في العالم العربي والإسلامي قلقا شديدا وانفصاما خطيرا. لذلك جاء عقلاء في العالم العربي والإسلامي وشعروا أن هذه الدولة التي تحكم العالم العربي والإسلامي وهي دولة تركيا العثمانية لا تؤدي الدور الشرعي الذي ينبغي أن تقوم به دولة ذات سمة عالمية. فتزين لهم مع وجود سياسات الدول الأخرى التي تريد أن تنصرهم على ما يقال وأنها تأخذ بأيديهم للتحرر من هذا النير التركي كما يسمى أو العثماني، فحصلت المشاورات بين المسلمين وبين بعض القادة العرب وبين بعض القادة في بلاد العرب والإسلام على أساس إيجاد معاهدات معينة ضمن أطر يحتاجون إليها في ذلك العصر، حتى بلغت في بعض الأماكن من رقعة الجزيرة العربية إلى أنهم وضعوا معاهدات حماية ووقع فيها توقيعا ذا قيمة اعتبارية في علاقتهم بالعالم الغربي. على سبيل المثال نجد أن بعض هذه المعاهدات تشير إلى أنه لا يجوز بعد توقيع هذه المعاهدة لهذا النظام أو لهذه الدولة أو لهذه السلطنة أو لهذه المشيخة أن تتعامل مع أي قوة عالمية أخرى. وهذه اللفظة تشير إلى أنهم كيف تخلصوا من هيمنة الدولة العثمانية التي تحمل مفهوم الخلافة عن طريق المعاهدات مع عقلاء ومع حكام البلد نفسها، وبهذا استطاعوا أنهم يفصلوا بين القوة التركية التي كانت تهيمن على العالم العربي والإسلامي وبين هذه الأنظمة البسيطة التي كانت موجودة في أطراف البلاد العربية والإسلامية. وتحقق بهذا ما أخبر عنه النبي أنها فتنة السراء، وهو كما سمعتم التآمر إذا صحت العبارة أو التفاهم السري بين بعض قادة العالم العربي والإسلامي لإيجاد المصالح التي تضمن لهم الطعام، تضمن لهم الحياة، تضمن لهم الاستمرار، تضمن لهم الحكم، تضمن لهم أمور معينة، زين لهم هذا المعنى فوقعوا في أكبر مشكلة وهي انفصال العالم العربي والإسلامي عن الدولة العالمية الدولة التركية. وكما ذكرنا أن من المبررات التي أدت إلى هذا هو ضعف الدولة العثمانية نفسها وما جرى فيها من تدخلات حزب الاتحاد والترقي وما إلى ذلك. بالطبع هذه المرحلة التي وقعت كانت تعتبر نكبة في العالم العربي والإسلامي وإسقاط للقرار العالمي في أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. في هذا الباب توسعنا في الحديث هنا وفي الإشارات وفي الاستدلالات وفي النقل من كثير من كتب التاريخ لأجل أن الاطلاع من المسلم أو الاطلاع من يعنيه الأمر يجد أن العلماء قد سبق لهم الاهتمام بهذه المراحل وتكلموا عنها كوصف تاريخي، لكن نحن هنا ركزنا بين الوصف التاريخي الذي كتبه أهل العلم وبين النصوص التي تربط بالمرحلة. فعلى سبيل المثال كثير من العلماء تكلموا عما جرى في الوطن العربي من الثورة العربية وغيرها فيما دار وعن المعاهدات، لكن أخذوها من الجانب السياسي. لكن في كتبنا هذا وكذلك على سبيل المقارنة بين الديانة والتاريخ أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفت عنه أن يلمح في هذا الجانب إلى مثل هذه المسألة التي وقعت في العالم العربي والإسلامي وأوجدت علاقة مريبة بالطبع بين المسلمين والعرب وبين الدول الكافرة الدول الاستعمارية التي أحسنت العبارة والألفاظ. ستجدون كثير من الرسائل التي كتبها بعض حكام العالم الغربي إلى العالم العربي والإسلامي بالطبع في هذه الفترة، وكيف يمدحون أو يمتدحون المقام السامي للحكام العرب في سبيل تمهيد والسير إلى السيطرة على قرار البلاد العربية والإسلامية. وبالطبع هذا الأمر ليس سرا، لأن اليوم نحن نعيش بالثمرات هذه المراحل التي قد سقط فيها القرار وسقط فيها مفهوم الاستقرار ونجح فيها الاستعمار ونجح فيها الاستهتار ونجح فيها الاستثمار. ولذلك لا نريد كثير من السامعين أن يقفون عند الألفاظ أو عند التعليل التاريخي فتأخذ بهم الحمية حول التعليل أو التفسير. نحن الآن نتكلم عن شيء قد مر لن نعيد شيء، ولن يتغير شيء، لكن نريد أن نفصل تاريخيا الربط بين الدين الذي فيه النصوص وبين التاريخ، أي التحولات التي تجري في الوطن العربي والإسلامي لأجل ربطها بدين الإسلام، حتى يعرف المسلم المعاصر أن دين الإسلام تكلم في الجانب السياسي، ولكن تكلم في الجانب السياسي ليس من أفكار وإملاءات وقرارات الدول والأنظمة أو الحكام، ولكن من خلال التقييم الشرعي الذي جرى على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. فنحن قد مر معنا التقييم الشرعي أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعطي بني أمية مثلا أو ملك العضوض باعتبار أنهم مسلمين ويصلون ويصومون، أعطاهم مثلا شهادة على سلامة قرارهم، لم يقل ذلك، بل قال الملك العضوض ملكا عاضا، ووصفها بأوصاف شديدة، بمعنى ذلك أن هذا رأي شرعي من كلام رسول الله عن توصيف المرحلة وتوصيف من كان فيها من الحكام أو من كان فيها من القادة أو من كان فيها من حملة القرار. فلذلك كلما قربنا من المرحلة التي نحن الآن نعيشها بالطبع ستثور بعض الحساسيات لدى الناس، لأن الموضوع صار يقرب من الواقع الذي يألفوه يعرفوه، وربما يكون مثل هذا الكلام يمس بعض الشخوص أو يمس بعض المظاهر الرسمية لبعض الأنظمة لبعض الذوات وغير ذلك مما يدور. لكن البيان واجب والإيضاح واجب، وبالطبع نحن فوق هذا وذاك لا نصرح ولكن نلمح، حتى من أراد أن يدخل في باب التصريح بزيادة يدخل إلى الكتاب ويتتبع ذلك بإنصاف وليس بتعصب، لأننا أمام فهم جديد على عقول كثير من علماء المسلمين فضلا عن عامتهم. فلذلك غالب ما وصلنا إليه أن المرحلة المتعلقة بمرحلة السراء هي المرحلة الاستعمارية التي امتد فيها قوة العالم الغربي عن طريق المعاهدات وعن طريق الإملاءات وعن طريق الاستشارات إلى الوطن العربي والإسلامي، وفي بعض مواطن امتد فيها عسكريا، أي غزاها عسكريا وسيطر عليها واحتلها. وكلكم تعرفون ما هي الدول العربية وغير العربية التي احتلت من قبل الدول الكبرى التي نسميها الدول الكبرى في زماننا. فهذه عندما تمكنت من خلال مرحلة الاستكبار بقوة السلاح والطيران والأسلحة وغيرها من الثورة الصناعية، أيضا امتد أمرها عن طريق الاستظهار، وهو الدراسة الاستشراقية للوطن العربي والوطن الإسلامي وكيفية جغرافيته وكيفية عقلية مواطنيه وإلى غير ذلك مما ساعدهم بعد ذلك على الدخول إلى مرحلة السراء، وهي مرحلة الاستعمار، وهو الامتداد العسكري والامتداد الثقافي إلى الوطن العربي، ووضع أيديهم على كما تسمى مقدرات الأمة العربية والإسلامية. وهذا أخبر عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم من حديث يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها. وهذا ملحظ من النبي صلى الله عليه وسلم أن العالم العربي والإسلامي قصعة يلتقي ويتداعى عليها الأكلة، أي بمعنى بلد ثروات كثيرة تجعل الطامعين في الاستيلاء عليها يتفقون على هذه المؤامرات حتى يفعلون مثل هذا الفعل. وعندما نأخذ مثلا على سبيل المثال فيما جرى في سقوط الدولة العثمانية، وهي كان السقوط هذا في آخر مرحلة الأحلاس وبداية مرحلة السراء، أي بمعنى في أول بداية الاستظهار وفي آخر مرحلة الاستظهار وفي أول مرحلة الاستعمار. فنجد أنه تم نقض الحكم الخلافة، نقض حكم الخلافة العثمانية التي كان كما أشرنا إعلان الدولة العلمانية في تركيا في 30 تشرين الأول 1923. هذا لأجل نعرف كيف تأتي هذه النواقض الوضعية لأجل تفك الارتباط بين الإسلام وبين إشراف المسلمين على دولهم وأوطانهم. فمثلا تم نقض الحكم الإسلامي بالحكم العلماني أي بمعنى تغير الحكم الإسلامي الذي كان موجود في العصر العثماني إلى الحكم العلماني في هذا التاريخ الذي أشرنا إليه سنة 1923 ميلادية، وصدر مرسوم الدولة الجديدة بفكرها العلماني الجديد. ولأجل نستفيد، هل نحن مثلا نتجرع على الأنظمة أو نتجرع على أصحاب السياسات والتفكير العالمي؟ نقول نحن نتكلم عن شيء موجود في المؤلفات وموجود في الكتب. فمن ضمن الأشياء التي تنازل عنها مصطفى أتاتورك، وهو أول علماني في الدولة العثمانية يتنازل عن حق الأمة الإسلامية ويسقط الدولة الإسلامية ويرفع العلم العلماني الكافر في بلده. فمثلا من ضمن الأشياء التي وضعت كقرارات تخلي مصطفى أتاتورك عن جملة أراضي تركيا وسواحلها ومضايقها للحلفاء. لاحظوا هذا موضوع مهم، وهو أنه فكك جغرافية الأرض الشرعية التي كانت مربوطة بالدولة العثمانية. البلد اللي كان تحت القرار الواحد أعلن إعلان يوم ما تنازل أو يوم ما أعلن سقوط القرار الإسلامي في البلد أن دولة تركيا تتنازل عن كل أراضيها التي كانت ترعاها وتشرف عليها وسواحلها ومضايقها. لمن؟ للحلفاء الذين قاتلوها في الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية. الثاني إلغاء القوانين الشرعية وإقامة الدستور المدني، أي أسقطوا العمل بالقوانين الشرعية التي كان العلماء والقضاة يتصدرون الأحكام فيها وحولوها إلى دستور مدني، ما يسموه اليوم بالدستور. والدستور عبارة عن اجتماع معين بين لجان محددة تضع تقريب مجموع من الإسلام ومن غير الإسلام كقوانين لتسيير الوضع الاجتماعي والسياسي والقضائي وغير ذلك مما يدور في هذا الأمر. إذن فألغيت القوانين الشرعية وأقيم الدستور المدني تأثرا بالعالم الغربي، ثم تعميق مفهوم الطورانية المفهوم القومي في ذلك العصر، بمعنى أنها أثيرت قضية تسمى قضية القوميات. ونحن في بلدنا العربي والإسلامية عانينا كثير من هذه الفكرة القومية، بل صارت مظهر من مظاهر الحياة السياسية في الوطن العربي والإسلامي على مدى طويل. فأثيرت قضية القومية التركية أو القضية القومية الطورانية، طوران جبل من جبال تركيا. فأثيرت القضية التركية بأن التركيا للأتراك وبلاد العرب للعرب. وهذا ملحظ لو تشهدونه الآن موجود في الأمة العربية والإسلامية في فكرة التقزم والتجزؤ للنظر إلى ما يسمى بالمناطقية أو ما يسمى بالعصبية في هذا الجانب. فعملت الدولة العلمانية على ما عملت أنها كونت المفهوم الطوراني أو المفهوم التركي أو المفهوم القومي في العالم العربي كله. حتى من ضمن هذه السياسة الخطيرة جعلت لليهود وطن قومي، أي بمعنى جزأت العالم العربي والإسلامي إلى قوميات لأجل يصبح لليهود وطن قومي كما يسمى، ودعموه حتى كونوه. ولذلك عملوا على إلغاء حجاب المرأة أيضا، ما صار رسميا ممنوع حجاب المرأة الذي كان يمثل الدولة الإسلامية، تحويل العطلة الرسمية من الجمعة إلى الأحد، غيروا العطلة الرسمية. وهذه كلها ملاحظ ربما لو نظرنا إليها الآن لوجدناها من الأمور الطبيعية. الأذان باللغة التركية بدل عن اللغة العربية، منع التعامل باللغة العربية في المواقع والإدارات والمدارس وغيرها واستبدالها باللغة الإنجليزية. هذا عمل ليس بسيط، عندما يريد نظام أن يغير نظام وأن يفرض عليه شيء من التغيرات، مع أن هذه الإجراءات قد سبقها مؤتمر يسمى مؤتمر لوزان عام 1921، وهذا حضره هذا مصطفى أتاتورك الذي أسس العلمانية في بلاد تركيا، وتآمر مع الوفد الإنجليزي وغيرهم من الدول بأمور. أولا أنه طلب الاعتراف باستقلال تركيا، لكن وضعوا عليه شروط. الشرط الأول إلغاء الخلافة الإسلامية، لا توجد هناك خلافة إسلامية ولكن جمهورية تركية. الثاني طرد الخليفة خارج الحدود الذي بقي موجودا من أبناء أو أحفاد أو من أسرة عبد الحميد الثاني وأشباهه وأمثاله أن يخرج من البلد، ثم إعلان علمانية الدولة، ثم مصادرة أملاك بني عثمان. هذه كلها الإجراءات التي غيرت دور الدولة الإسلامية بعمومها. ومنذ تلك اللحظة التي جرت فيها هذه القرارات بدأت تحل قضايا جديدة. من القضايا الجديدة أولا نظام الدولة العلمانية وتحقيق المقومات الاستعمارية، أولا ظهور سياسة يهود الدونمة في كثير من مواطن تركيا حتى كان لهم الأثر الكبير في بعض البلاد العربية الإسلامية، ثم ظهور الإرساليات التبشيرية التنصيرية وهو ما نسميهم بالمبشرين، بدأوا ينطلقوا في العالم العربي والإسلامي لأجل التأثير على المسلمين للرجوع إلى المسيحية المحرفة بالطبع، ثم تفعيل دور جمعية الاتحاد والترقي كفكر حزبي يمتد في الوطن العربي والإسلامي لأجل يمثل الصراع السياسي في المسلمين، ثم إنجاح مشروع هرتزل للبحث عن وطن قومي لليهود وسلم ذلك الموقع وهو فلسطين لليهود بطريقة أو بأخرى كما نعلم فيما أقيم من الحروب وما أقيم من الحيل التي أدت إلى ذلك. هذه كلها جرت في هذه المرحلة في أول مرحلة الاستعمار، وامتدت على مدى سنوات هذه حتى وصل العالم العربي والإسلامي في هذه المرحلة الاستعمارية إلى تجديد وتجهيز لمراحل جديدة وهي ما نسميها بمرحلة الاستهتار. ما جاءت مرحلة الاستهتار في الوطن العربي الذي نحن نسميها بالامتداد الشيوعي إلا بعد أن تحقق في العالم كثير من الإنجازات الشيطانية لإفساد العالم العربي والإسلامي، منها تقسيم العالم إلى كتلتين شرقية وغربية، يعني صارت الشرقية تمثل الاشتراكية والغربية تمثل الرأسمالية مع صراع بين الكتلتين، وامتداد هذا الصراع إلى الوطن العربي، صارت بعض البلدان العربية اشتراكية وبعض البلدان العربية رأسمالية، وقامت بينها الحروب والمعارك وما إلى ذلك، وكل هذا من خلال النص الشرعي مفتعل، أي بمعنى لا يمثل حقيقة ولكن يمثل خدمة لبرنامج الشيطان في بلاد المسلمين وفي غيرها من البلاد. كذلك غرس الكيان الصهيوني في فلسطين والاعتراف به، غرس هذا الكيان وبدأت الاعتراف رسميا حتى صارت الأمم المتحدة التي تمثل الغطاء العالمي للدول هي التي تعترف بهذه الدولة وأدخلتها ضمن إطار الأعضاء الذين يمثلون جزء من الوطن العربي والإسلامي. ثم دعم البرنامج القبلي التحريش في الجزيرة العربية بين المسلمين بتفعيل الصراع القبلي والمذهبي بين المصلين في جزيرة العرب، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم. كل هذه تبين لنا مشاريع جرت في الوطن العربي أدت إلى ما أدت إليه، وكل هذا يدخل تحت مفهوم مرحلة السراء التي عمل فيها في البداية عمل سري، ثم بعد ذلك معاهدات، ثم بعد ذلك امتداد عسكري، ثم امتداد ثقافي في الوطن العربي والإسلامي. ومن أحب أن يطلع على ما هو أوسع وأوسع فليرجع إلى الكتاب وليرجع إلى ما يشبهه من الكتب التي أشرنا إليها في المراجع التي تبين مثل هذا الأمر. وفق الله الجميع إلى ما فيه الخير، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.